قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
الحمد لله حق حمده والصلاة والسلام على رسوله وعبده، أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحيا أهلا بكم إلى لقاء جديد من لقاءات برنامجكم الإفتائي المباشر يستفتونك، هو ذا يطل عليكم من جديد عبر شاشتكم الرسالة. مرحبا بكم في يوم جديد في أسبوع جديد، هذا هو اليوم الأول في هذا الأسبوع. مواعيد برنامجكم باتت من الأحد إلى الخميس من السابعة إلى الثامنة بتوقيت مكة المكرمة. أرحب بكم مشاهدي الكرام مشاهدة الكريمات، وأرحب أيضا بأسئلتكم والثرى الثرية. أشكر لكم بعد هذه الحلقة وكل حلقة تجشمكم البقاء معنا طيلة دقائقها وثوانيها، وأرحب في الوقت ذاته باسمكم وباسم فريق العمل بالغ الترحيب بصاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد القاضي وعضو مجلس الشورى. اهلا ومرحبا بكم معنا.
حياكم الله شيخ ناصر، وحيا الاخوه المشاهدين والمشاهدات، حياكم الله.
الله يحسن اليك. اذا حيا الله شيخ الكريم وحياكم الله اينما كنتم حيثما يصلكم بث شاشتكم الرساله. اسئلتكم تترى عبر الاس ام اس وعبر وسائل الاتصال في موضوع حقيقه حقيق بالوقوف معه. الكل يرنو العمل الصالح الموفق الذي عليه الاجر العظيم المضاعف. الكل هنا يطلب مرضاة الله عز وجل ويطلب محبته والتقرب إليه، وكما نحفظ جميعا أن أحب ما تقرب إليه المتقربون إلى الله جل في علاه إتيان أو العمل بالفرائض أو إقامة الفرائض. صح الوضيع، الحديث فيه أخذ وجذب، فيه أخذ ورد بين الإخوة والأخوات، خصوصا ممن يزور البقاع المقدسة ممن لها فضلها من حيث الصلاة ومضاعفتها. هم بين الصلاة فيها، بين الطواف، بين قراءة القرآن في مكة والمدينة وفي بيت المقدس، ثم أيضا هم في بيوتاتهم، هم في أعمالهم، في أسواقهم، في دورهم، في مدنهم، يعني يطلبون. هل من قواعد إشارات إضاءات؟
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا إلى يوم نلقاك، أما بعد. الموازنات بين الأعمال الصالحة كما تفضلتم مسألة يحتاج إليها المتعبد حتى ينظر هل هذا العمل في هذه الحال أكثر أجرا وأعظم فضلا من ذلك العمل، أو أنه أقل أجرا وفضلا، أو أنهما متساويان. كل هذه الأمور يحتاج إليها ليوازن أحيانا بين عمل وعمل. وكما تفضلت من أمثلة ذلك أن يأتي الإنسان إلى مكة فيتعارض عنده الأمران، هل يكثر من الطواف على سبيل المثال، أو أنه يكثر من الصلاة لفضل الصلاة في الحرم، وكذلك هل الأفضل أن يقرأ القرآن أو أن يصلي أو أن يصوم أو أن يدعو إلى الله عز وجل إذا كان هذا الصوم يتعارض مع بعض المهمات في باب الإجهاد والإرهاق والحاجة إلى الفطر ونحو ذلك. هذه مسألة تسمى عند أهل العلم مسألة المفاضلة بين الأعمال، وبعض العلماء يسلك سبيل المفاضلة المطلقة فيقول بأن هذا أفضل من هذا، ولا يعني عنده في الحقيقة كل عمل أفضل، كل عمل معين هو أفضل من أي عمل معين على الإطلاق، وإنما أحيانا الفقيه والمفتي قد يستحضر أحيانا صورا معينة فيعطيها الحكم، وربما لو عرضت عليه الصور الأخرى لا أعطاها حكما آخر. المحققون من العلماء يقولون بأنه ليس هناك مفاضلة مطلقة بين أفراد الأعمال. ما هي أفراد الأعمال؟ الفرد أن يقول مثلا الصلاة الآن في الحرم، أنت في الحرم الآن، الصلاة
مثلا الضحى،
نعم الصلاة الآن في الحرم تطوعا كالضحى أو يطوف على سبيل المثال، هذا يسمى أفراد الأعمال وأعيان الأعمال. هذه في الحقيقة يقال هنا ليس هناك تفاضل مطلق، يعني يقال مطلقا الصلاة خير من الصيام، ولا الصلاة خير من الطواف، ولا الصدقة خير من الصيام مثلا على سبيل المثال. هذه إذن ما نسميه بالأعمال العينية المفردة. ما الذي يقابلها عند العلماء وعند الأصوليين وعند المناطقة؟ الذي يقابلها الأجناس، الأنواع، جنس الصلاة. هل هو خير من جنس العبادات الأخرى؟ نعم، إذا أردت أن تكون مفاضلة بين الأجناس، أنت ما عندك الآن عبادة صلاة معينة مع عبادة مثلا طواف معين في مكان معين في حال معين في ساعة واحدة، أن تقول أيهما أفضل، الصلاة أو الصوم؟ بلا ريب أن العلماء يتفقون بأن الصلاة هي أفضل من الصوم، وهكذا. وجميع الأعمال التي تكون هي من أركان الإسلام هي خير من الأعمال التي ليست من أركان الإسلام. والعلماء يفاضلون بين أركان الإسلام من حيث الأجناس بتقديمها، فيقولون الصلاة ثم يليها الزكاة ثم يليها صوم رمضان ثم يليها حج بيت الله من استطاع إليه سبيل، هذا عند النوافل. لكن لا يمكن أن تعقد مفاضلات بين فريضة الحج مثلا وبين نافلة الصلاة، بلا ريب أن فريضة الحج هي في هذه المقام أفضل وأولى من نافلة الصلاة. فإذا عندنا شيخ ناصر والإخوة المشاهدين، عندنا جنس أجناس وعندنا أفراد. المفاضلة بين الجنس مجموع الصلاة كلها وبين مجموع الصوم كله، أن تقول بلا تردد بأن الصلاة خير من الصوم وخير من الزكاة. وأما وهذا الذي يسأل عنه الناس، لا يسألون عن الحقيقة عن الأجناس، لأن هذه في الغالب
ربما بترتيب.
نعم، الناس دائما تسأل عن الأعيان، عن الأفراد، عن عمل معين في وقت معين يتعارض مع عمل معين. فيقال إذا أمكن الجمع بين العملين نرجع إلى الأجناس، الصلاة خير من الصوم،
طيب،
والصلاة خير من الطواف، لأنك تستطيع أن تصلي وأن تطوف، تصلي الآن ثم تطوف بعده بلا تعارض. لكن أحيانا قد يطرأ على الطواف إشكالات، يطرأ عليه أحيانا زحام شديد، يطرأ عليه قلة في الخشوع، ويطرأ عليه أن الإنسان مثلا من أهل مكة مقيم في مكة أصلا، هو يستطيع أن يأتي إلى الحرم باستمرار ليصلي فيه، فقد يقال للمكي المقيم بأن صلاتك في الحرم خير من طوافك في ذلك اليوم، لأن الطواف فيه زحام شديد وحر شديد وقد يمنعك من الخشوع والإتيان بما ينبغي أن يؤتى به في الطواف من السنن والدعاء والابتهال إلى الله عز وجل.
قد تخف الهيبة أيضا الطواف ربما إذا كان يديم باستمراره من المكة الطواف.
نعم مع تكراره. ولهذا قال العلماء أن تنويع العبادات، مصداقا لكلامك، تنويع العبادات هو حفز للناس على عبادة الله عز وجل وطاعته أن يستمروا فيها. حتى العبادة الواحدة تجدها أنواع، تجدها أوقات، تجدها تتفاضل وتختلف في الأجر والمثوبة. كل هذا كما ذكرت هو نوع من التحفيز حتى لا تكون الاعتياد سببا للتكاسل عن العبادة. فأنا أؤكد على هذا إذن، أن تنظر إلى عين العبادة التي أنت فيها.
طيب،
فإن كانت الاتيان بهذه العبادة سيكون أكثر خشوعا وأكثر قربا إلى الله عز وجل وأكثر تأثير على نفسك وفي قلبك وحضور قلبك في هذه العبادة المعينة، كانت هذه العبادة في هذه الدقيقة أو تلك السويعة هي خير من العبادة الأخرى لهذا الأسباب، لأنها يعتريها إشكالات أخرى. وكذلك الصوم مثلا، الصوم بعض الناس قد يذهب يدعو إلى الله عز وجل في شدة الحر في مكان مكشوف، يصوم ولا يدعو؟ عفوا، يصوم الخميس مثلا أو يصوم الصيام النافلة أو يذهب للدعوة إلى الله عز وجل؟ الدعوة إلى الله نفع متعد، لكن إذا كان يدعو في الأمور التحسينية والأمور المستحبة والناس لا يحتاجون إلى الواجبات، وهو يحتاج إلى أن يقوي قلبه وإيمانه من خلال الصوم أكثر من الدعوة إلى الله عز وجل، كانت في حقه الصوم خيرا من الدعوة إلى الله. لكن لما يكون الدعوة هو تعليم جاهل، شخص لا يعلم، يحتاج أن يعلمه دينه وأن يذكره بالله عز وجل، فيكون انتفاعه أكبر وأكثر. ربما كانت الدعوة إلى الله عز وجل في هذا المقام هي خير من الصوم، وهكذا. أنا ذكرت القاعدة في الأمرين، كما ذكرت أيضا الأمثلة المتعلقة بهذا لعلها توضح هذا للإخوة المشاهدين في القاعدة في هذه المسألة وتطبيقاتها على مثل هذه المسائل، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. إذن بهذا الإجمال حقيقة نصل ربما إلى يقين أن هذا الدين لم يأتي عبثا، وأن أحكامه والعبادات التي فيه لم تتنوع أيضا عبثا، إنما هذا التنوع لأجل أن تمتلئ روحنا بالإيمان واليقين بما عند الله جل وعلا، وأن نسابق في الخيرات. لا علينا حقيقة إن يعني استمررنا في طوافنا أو في صلاتنا أو في صيامنا إن كان فيه حضور قلبنا، فيه اطمئناننا، فيه إيماننا. أسأل الله عز وجل أن يعمر قلبي وقلبكم وقلب كل مسلم ومسلمة بالإيمان والطاعة. أستاذ صاحب الفضيلة في أخذ الاتصالات، أذكر فقط أن أختي أن لدي سؤالان أو أسئلة حقيقة من أختي الكلمتين من أختي الكلمتين روان من السعودية وأم محمد من الجزائر، أعد بعرضها بعد أخذ الاتصالات. أختي سارة من السعودية تفضلي. أيضا من السعودية أخونا أو أختنا، أختنا نور من السعودية. تفضلي أختي نور من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معك سارة.
تفضلي أختي سارة.
طيب عندي السؤال 4 أسئلة
بإجمال الأول.
وبالنسبة للصلاة الليل يعني مثلا أحيانا بفوتن يعني اليومين وثلاث ما بقوم يعني
الفجر
إلا صلاة الليل.
تفوتك صلاة الليل؟
أيوة. يعني طيب. كيف أقضيهم يعني بالنسبة لصلاة الويتر وكذا؟
طيب.
وبالنسبة للصيام
تفضل يا اختصارة.
طيب بالنسبة للصيام اليوم الاثنين والخميس، وزوجي منعني صوم اليوم الخميس يعني فيه شيء؟
طيب الثالث.
أو بالنسبة للسورة البقرة يعني إذا بسمعه يعني على طول بيحتسر يعني بقرأه
بعد البسملة تقرأي مباشرة؟
لا بس بسمع التسمية مثلا
سماع البقرة هل يحل محل القراءة هكذا؟
اي
طيب سؤال رابع.
وفين
معنا أختنا سارة؟ سؤالها الرابع راحت. طيب معنا من السعودية أخونا عبد الحميد تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يعطيكم العافية شيخ.
وإياك.
الله يعافيك. أنا عندي سؤالين بس الله يعافيك.
تفضل.
السؤال الأول حكم كشف المرأة لوجهها يعني حجاب.
المراد بالحجاب ولا كشف المرأة؟
لا عفوا كشف الوجه لكن بالحجاب يعني متحجبة للمرأة.
أيوة.
والسؤال الثاني طال عمرك في عندي غموض في المذاهب الشافعية والمذاهب الحنبلية المذاهب فنبغى لو تعلمون يعني أو نصيحة من الشيخ يعني المذهب الأفضل يعني إنه إن الواحد يمشي عليه يعني كل المذاهب إن شاء الله ما فيها مشكلة بس نبغى نشوف المذهب الأفضل يعني.
يعني أن تريد أن الشيخ يرشح لك مذهب فتتخذه إيه؟ وتقتدي إيه نعم. به حتى في كل المسائل.
أيوة نعم هذا اللي أقصده يا شيخ. الله يعطيك العافية.
شكرا. معي من اليمن أختي الكريمة أم علوي تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
يا شيخ أنا زوجي وعندي أطفال وزوجي لا يحاول يبحث عن عمل ولا يحاول ينفق علينا ولا ينفق علينا هم أخوانه. يا شيخ هذا الشيء ضايقني وضايق منك كثير حتى صرت أكره ولا أطيق حتى عند النوم. يا شيخ هذا يعني عندي هذا الأسئلة يعني هذا يعتبر من مقصرة في حقه يعني هل عليها اسم أو حرام يعني عند لم أطيع عن هذا الشيء عند النوم بالذات وهل هذا يعتبر عن تقصير من ناحية هو لم يحاول يصرف علينا من شقائه يعني من تعبه.
طيب هل كان موظف قبل ولا
هو موظف يا شيخ بس نكون
تقاعد.
أيوة.
طيب والتقاعد راتبه لا يكفي
راتبه خزن فيه قاطع سيجار
راتب ايش
يعني يشرب فيه دخان
الدخان.
ايوة يعني اعطينا حاجة بسيطة لما يعني مش تغضي مقابلة.
طيب بصفة. اختي ام علوي معاناتك وصلت وقد وصل ايضا مثلها كثير. انا ساعرض حقيقة مزيد من اسئلة ستفيد ان شاء الله في هذا الجانب. صلى الله عز وجل ان يجمع ويألف بين القلوب. هل لديك سؤال ثاني اختي ام علوي؟
ايوة يا شيخ أعطيته مبلغ وقال لي مش أعطيته هذا المبلغ أي أيوه حرم مطلق لأن قال حرام طلقني عقدي مش أعطيته هذا المبلغ وبالأخير طلع المبلغ عنده يعني إيش حكم هذا؟
أنت أعطيتيه مبلغ؟
أيوة مبلغ أعطيته مبلغ من المال
أيوة
بعدها قال حرام يعني صايحنا أنا وياه قال حرام طلاق مش أعطيتني هذا المبلغ كامل وبعد يعني راجع نفسه شاف هذا المبلغ ما طلع عنده كامل
طيب
إيش حكم هذا؟
طيب شكرا لك شكرا للسائلين جميعا نعود إلى أسئلة السائلين لكن قبل ذلك أذن تنصح نظيلة بعرض لأسئلة ما تبقى من الحلقة الماضية حتى أيضا لا نعلق الإخوة وأنا أعتذر حقيقة عن تعليقهم أردت أن أجاب عليهم لكن أحيانا لم يفي أختنا روى من السعودية سؤالها سؤال كثيرات حقيقة ممن ربما من حديثات العهد بالطمث أو بالحيض أجلكم الله ومشاهدين ومشاهدات هن في عادتهن 7 أيام 6 أيام ثم تتفاجأ الواحدة منهن بتضاعف هذا العدد ربما تصل إلى 15 يوما ويصادف هذا وقت حرج في رمضان فتضطر حقيقة في اجتهادها أن تفطر هذه الأيام تسأل عن حكم عملها كقاعدة للأخوات الكرام الكريمات
نعم القاعدة هنا أن دم الحيض هو عادة للمرأة وليس هناك صفات محددة مقررة في الشريعة لا في صفة ذات الدم نفسه بعينه ولا في مدته ولا في أقل ما بين الحيضتين كل هذه في أصح الأقوال بأنه لم يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وكل أمر لا حد له في الشريعة ولا في اللغة فمرده إلى العرف والخبرة فمرده إلى ما يعرف بأنه دم الحيض والمرأة تعرف دمها فإذا استمر الدم عن العادة المعتادة لا يعني أن فرض العادة 6 أيام ثم استمر 7 أو 8 أيام اليومان ليس بالضرورة أن يكون حيضا سواء انقطع اتصل أو انقطع لا ليس بالضرورة أن يكون حيضا أو أن يكون طهرا وإنما ينظر إلى صفات الدم فإن كانت غلب على صفات الدم أنه على هيئة دم الدورة المعتاد والمرأة تميزه بلونه برائحته بقوامه بدفعه تميزه أيضا بآلامه ونحو ذلك فإذا وجدت هذه الأوصاف وغلب يكفي أن يغلب على ظنها أن تقول هي بأن هذا هو دم دورتها المعتاد
وكل واحدة منهن هي أدرى بحالها
نعم قد تختلف أحيانا صفات الدم بعضها يأتيه الدم المعتاد وهو العادة الظاهرة يأتي ومعه كدرة قليلة أحيانا وقد يكون دما صافيا أحيانا وقد يكون أسود أحيانا فهي تعرف دمها وتعرف نفسها
طيب إن رأيت إن شكت
نعم فتبني على غلبة ظنها بأن هذا دم الحيض وتبني عليه حيض معناه أنها تمتنع عن الصوم والصلاة وعن الجماع نعم وإن كان ليس بحيض فتبني عليه بأنها طاهرة وتصوم في رمضان لا تتحرج في هذا أبدا حتى لو كان متصلا بالدم ما دام أن المدة قد انتهت وشكل الدم قد تغير تغيرا ظاهرا
بينا
وأحيانا تسميه المرأة أحيانا أكدار ونحو ذلك لا يكون على هيئة الدم المعتاد فإذا انتهت المدة 7 أيام انتهت المدة المعتادة ثم الذي جاء بعدها أغلب الصفات وأقواها غير موجودة في هذا الدم حتى وإن كان متصلا وقول معطيه كنا لا نعد الصفرة والكدرة بعد الطهر شيئا بعضهم يقول بعد الطهر هذه ضعيفة لكن حتى لو صحت هذه من العلامات ومن الأحكام الجزئية وليست من القواعد الكلية يعني كأنها حكم جزئي أنه حتى وإذا كان بعد الطهر لأن صفات الدم بانقطاعه دل في الحالة المعينة على أنه ليس بدم حيض
معذرة صح رضي الله
نعم.
حديث بعد الطهر حديثكم يبدو لي في هذا منساق في من طهرها هو الجفاف فإذا استمر دم معها دم وتغير حاله فعندئذ تجزم بأن هذا التغير ليس دم حيض وليس دم طمث لكن من كان من عادتها أن ترى القصة البيضاء ما حالها
هو نفس الكلام نحن نقول الآن أن نقول الطهر بالجفاف أو أن نقول الطهر بالقصة البيضاء أو أن نقول الطهر بتغير لون الدم بس بشرط وجود انعدام القرائن الأخرى لا يكون في نفس الزمن ولا يكون في نفس التاريخ فالقول بأن القصة وقول عائشة رضي الله عنها لا تعجلن حتى ترين القصة البيضاء ليس حكما كليا، ليس القاعدة التشريعية عامة، هو حكم على امرأة كان طهرها كما ذكرت كان طهرها بالقصة البيضاء. فإذا المرأة باختصار شديد حتى لا يعني تتعقد المسألة عند المرأة، باختصار شديد أن المرأة تعرف عادتها. طيب افترض أنها لم تعرف عادتها وهذا أكثر الإشكال،
صحيح،
ماذا تفعل في هذه الحالة؟ تسأل الطبيبة لأنه يعتبر أحيانا خطر يعني يكون نزيف، فسؤال الطبيبة ينفع في العلاج والدواء كما أنه ينفع في أن هذا الدم هل أرخته الرحم من بقية دم الدورة المعتادة أو أنه دم فساد، فالطبيبة تعلم ذلك. فإذا جهلت الطبيبة لم تعلم بذلك، يقول العلماء في هذه الحالة بأن الأصل هنا أن يكون الدم الخارج هو دم حيض. لماذا؟ لأنه هو الجبلة والطبيعة، بينما دم الفساد هي مسألة عارضة، ويقول الفقهاء إذا تعارض الشيء الطبيعي والجبلي مع الشيء العارض قدم الطبيعي والجبلي لأنه هو الأصل الذي يقع مع المرأة ويعتادها، فهذا ليس طبيعيا. ففي هذه الحال تبني على أنه دم الحيض، لكن إن استمر وخرج عن عادة أمثالها من النساء لم تعمل به، هي ترى نفسها وترى من حولها من النساء لا تحيض أكثر من 10 أيام مثلا، قد تستمر إلى 10 أيام، هذا أيضا حكم بالعادة، أنت تحكم بعادتها وعادة نسائها. وشيخ الإسلام رحمه الله ابن تيمية يرى رأيا هو الأحوط في هذا، أنه يقول أنه يمتد إلى شهر لأن الدورة تعود إلى شهر، فإذا استمر معها الدم مع غلبة الظن بأنه دم الدورة المعتادة أو بنت على الأصل على أنه دم طبيعة وجبلة كما ذكرنا، يعني انعدم التمييز عندها وانعدم الحكم الخبرة عندها وانعدم عند الطبيبة مع استمرار الدم، فيقول ابن تيمية وهذا أحوط من جهة بأنه يكون إذا استمر إلى شهر فهو معتبر لأن دورة مرها إلى شهر، فإن زاد عليها فإنه يعتبر دم فساد قطعا، وتبني عليه المرأة فيما يأتي من دم مستقبل على أنه دم فساد وليس بدم حيض. هذا مجمل الأحكام المتعلقة بذات الدورة والله أعلم.
أيضا أم محمد من الجزائر لها 4 أسئلة، سؤاله الأول عن النقاب أجاب عنه شيخنا الكريم إذاك، سؤاله الثاني سؤاله كثيرين حقيقة ممن اهتدوا حديثا للدين الإسلامي وللإسلام، هم يرون في قراءة القرآن أنها يعني مرتبة عالية، يقولون هل وهي تقول هل يصح أن أقرأ القرآن وأنا مثلا لم أستر وجهي لم أستر رأسي لم أستر بعض يدي كتفاي كذا على هيئتي على فراشي؟
نعم، يعني ينتشر عند النساء أنها إذا أردت أن تقرأ القرآن فإنها تقوم بلبس الملاءة
جلال الصلاة
أو لبس ما يسمى بالجلال ونحوه، هذا لا أعرف له أصلا من الحقيقة، وهذا رسخته الحقيقة بعض المقاطع التي تبث مقاطع إسلامية أحيانا وأحيانا أناشيد أو يسمونها أناشيد ونحو ذلك، تصور المرأة الطفلة مثلا وهي تعبل بفستانها الاعتيادي فإذا مسكت المصحف لبست ملاءة الصلاة،
هل
لا أصل له،
هل يعتبر من
يعني لو أنها قرأت القرآن
ينظرون له من الآداب والإكرام، هل هذا صحيح؟
أنا لا أعرف لهذا أصلا، ولا لو المرأة تجملت لزوجها قد زينت نفسها وشعرها واستخدمت مساحيق التجميل وشعرها منتشر
أيوة
وعليها الفستان التجمل العادي لزوجها، ربما يكون فيه نوع من العري أمام زوجها ثم قرأت المصحف، لا ضير في ذلك، يعني تنتظر المرأة لا تقرأ القرآن حتى تذهب وتجد تجد نعم رداء أو جلالا حتى تتجلل به ولا يصح القرآن إلا بذلك؟
طيب.
أنا لا أعرف دليلا الحقيقة يعني نص على هذا، والقرآن ليس من المحرمين على المرأة حتى نقول كالرجال الأجانب عنها أنها تستتر عنهم، فلا أعرف لهذا أصلا، ولو قال قائل بأن هذا غير مشروع لكان له وجه، ما لم تكن الحالة حالة إهانة للقرآن، كانت تكون مرأة عارية بالكامل أو تكون يعني بلباس نومها على سبيل المثال.
طيب لو كانت في صارت شاهد معها غيرها
يأتي باب آخر الحقيقة، موضوع إكرام القرآن، يعني امرأة قد سترت عورتها لكنها متزينة ونشرت شعرها وعليها مساحيق التجميل، ما المانع أنها تقرأ القرآن على هذه الحال؟ ما في مانع، بل هو مستحب، ليس هناك ما نقول حتى مكروه، هو يبقى على استحبابه ويبقى على أفضليته، لكن لو قلنا بأن المرأة في لباس النوم مثلا قد لا يليق هذا بوضع المصحف وشيء من هذا القبيل من باب الإكرام له لا أقل ولا أكثر أن تكون عارية مثلا بالكامل ونحو ذلك. أما إذا كانت مستترة وليس الموضع موضع إهانة لكتاب الله عز وجل فلا أرى مانعا، بل لا أرى مشروعا أن تتكلف المرأة وتذهب تلبس الرداء من أجل
قراءة
من أجل أن تقرأ القرآن، لا أعرف على هذا دليلا.
فمن أسئلتهن أيضا قراءة القرآن في الصالة أو قريب منها تلفاز قد فتح على يعني ربما هيئات لا يرتضيها الله عز وجل، مسلسلات أو كذا، يعتبر أيضا من الإهانة.
يعني هذا قد يكون فيه إهانة، والعلماء ذكروا أن ذكر الله عز وجل في مجالس اللغط والعبث واللهو والسب والشتم، وأعظم منه إذا كان فيه مثلا فيها أشياء محرمة ومشاهد محرمة يحرم أن ينظر إليها، أن يقرأ القرآن ويكون ظاهر القرآن مع وجود هذه المشاهد. لكن لو قرأت بينها وبين نفسها وقرأت بالمصحف أيضا بينها وبين نفسها هذا نقوله إذا عجزت عن الإنكار ولم تجد إلا هذا المكان فلا تمتنع، بالعكس يكون كتاب الله عز وجل مذكر ورادع عن رؤية المنكرات وما يقع في بعض هذه المسلسلات من أشياء محرمة، وكله عند التضايق عند الضيق، يعني لا تجد مكان إلا هذا المكان، فلا حرج عليها في ذلك. ولا يجب أيضا حتى لو رفعت صوتها في بعض الأحوال لا يجب عليها أن أو لا يجب على من يستمع أو من كان حاضرا أن يستمع إلى القرآن. نعم. وأما قوله عز وجل وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، قال الإمام أحمد وغيره بأنه أجمع العلماء على أن هذه نزلت في الصلاة. نعم العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، لكن الحقيقة هدي الصحابة يدل على ذلك، على أنها ليس مرادا وأن هذا محصور على السبب، وهو أن لا يقرأ المأموم خلف الإمام. وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أما أنك تقرأ ولا في مثلا مذياع ولا تلفزيون في قرآن فيه ناس يعني انشغلوا بأحاديث عامة ويسمونها سواليف، الأفضل أن تستمع. نعم وهذا فيه أجر، لكن لا يجب. فإذا كان هذا يستمع إلى القرآن ويحسن السماع والآخرون يعني في أحاديثهم ولا يغطي هذا على القرآن فلا بس، حتى لو غطى على القرآن ليس هناك مشكلة، بركة القرآن بقراءته وتلاوته. الأكمل والأفضل هو أن إذا فتح أن يستمع إليه. وأنا أكره جدا الحقيقة أن يأتي الجميع لا يستمع إلى القرآن وكلهم لاهن عابث
وهو يشتغل
ما حد يستمع، لكن أنا أتصور ناس يسولفون وواحد يستمع ما في حرج، لكن القرآن يشتغل والجميع يعبث ويله، ربما يكون مكان عبث ومكان له، لا يعجبني وإن كنت لا أقول بأنه محرم الله أعلم.
سؤال أم محمد الثالث تقول ما يقوله كثيرون حقيقة ممن يحرصون على الضحى، هم يريدون توقيتات، الناس يتعاملون بالساعة يا شيخ، هم يريدون توقيت بالساعة من متى يبدأ الضحى ومتى ينتهي، هل لكم أن تقربوا الوضع في التوقيت بفروض الصلاة في شتى أقطار المعمورة مما يتابعونه؟
نعم، القاعدة العامة هو من ارتفاع الشمس قيد رمح، وارتفاعه قيد رمح هو حوالي 15 دقيقة.
كيف قيد رمح؟ بعد شروق الشمس
مثلا؟ يعني عنده التقويم
طيب
فينظر هذا وقت الفجر ولا لا؟
طيب
ثم بعده وقت الشروق،
شروق الشمس،
وقت شروق الشمس لنفترض أنه الساعة 5:30 مثلا في الرياض على سبيل المثال
مثلا،
فهو لا يصلي إلا الساعة 6:00 إلا ربع،
يزود ربع ساعة،
ربع ساعة بعد وقت الشروق الموجود في التقويم،
هذا بداية الوقت،
هذا بداية وقت الضحى.
طيب
ونهايته عند الزوال، الزوال ما هو؟ وقت الظهر، فينظر في التقويم وقت الظهر، فمع نهاية دخول وقت الظهر ينقطع وقت الضحى أو ينتهي وقت صلاة الضحى. طيب ما هو أفضل الضحى؟ أفضلها شدة الحر، أي بعد الساعة 11 في أكثر البلدان، الساعة 11
يعني قريب الظهر
10:30 إلى 11، وثبت في هذا الحديث صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، ترمض أي حين تصيبها حر الرمضاء الشديدة، وهذا لا يكون إلا بعد 10:30 11 في شدة الصيف.
ما الفصال صحيح؟
الفصال التي هي صغار
الإبل،
صغار الإبل. نعم.
طيب اتصالات تترى، مخرجنا يعاجل الاتصالات، ولما أجب عن اتصالاتنا الجديدة وبقي معي سؤال حقيقة من اتصالات قديمة الله يرضى عليك. طيب كالمعتاد نجيب على أسئلتكم بإجمال مع شيخنا الكريم، استقبلوا إن أذنتم صلى الله عليه بعض الاتصالات. معي من الإمارات أختي الكريمة أم طارق، تفضلي أختي أم طارق. أختي الكريمة أم طارق من الإمارات، تفضلي أختي الكريمة أم ريان تفضلي من السعودية.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
لو سمحت عندي سؤال.
تفضلي.
أحيانا يكون فيها نوافذ المنزل تبني فيها العصافير عشاشها وأضطر أني أزيلها، بس اللي مقلقني أحيانا يكون فيها بيض أو يكون فيها فراخ صارين، بس أنا للضرورة لازم أزيلها، فما أدري شو الحكم أو كيف أتصرف
معها. سؤال. طيب السؤال الثاني أختي الكريمة.
لا شكرا.
شكرا لك يا أم ريان. طيب معي من الكويت أختي الكريمة أم غدير.
السلام عليكم.
وعليكم السلام.
السلام.
يا شيخ أنا إن شاء الله ولادي قبل رمضان بعشر أيام تقريبا.
طيب.
ورحت إن شاء الله قبل عشر أيام، بس إذا دخل وقت رمضان ويعني انفاسة وقت الانفاسة يمكن تطهر بنص رمضان. أنا مو ودي أصوم، راح أصلي إن شاء الله، بس مو ودي أصوم، ودي أأخر صيام قبل لما يعني يطوف رمضان. يصير
بعد أن تطهري تريدين أن لا تصومي؟
اي بس اني اصلي واخلي اطهار بعدين صيام بعدين.
طيب سيوجه شيخنا على كل حال. هل من سؤال اخر؟
في قاعدة يقولون اذا قعدنا يعني على الارض لا تحطين ايدك على ظهرك، ان هذا مو زين، ان نهى الرسول صلى الله عليه وسلم عليه.
طيب
يا شكرا.
شكرا لك. نجيب عن اسئلة السائلين والسائلات الكرام. بقي من أسئلتي الكريمة أم محمد بن الجزائر سؤال التالي: صاحب الفضيلة، ما الحكم، ما التوجيه في من يملؤون ربما البيوت حقيقة ومع الأسى والحزن لا يصلون وفي الوقت ذاته لا يقبلون النصح والتوجيه، يتبرمون؟
أولا نسأل الله عز وجل أن لا يطمس على قلوبنا وأن لا يختم على أفئدتنا، وأن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه. الحقيقة الهداية مسألة عزيزة جدا، يعني عظيمة وتعز على الإنسان، وأخشى ما يخشى الإنسان أن يسلب هذه الهداية، كما قال الله عز وجل: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه. يحول وأحيانا يكون هذا بشيء من ذنوب الإنسان، يذنب الإنسان فيؤدي به إلى أن يصده الله عز وجل عن آياته ويصده عن هدايته. فالإنسان إذا كان لا يصلي، وظاهر السؤال لا يصلي مطلقا، نسأل الله السلامة والعافية، ولا تعظيم له لقلبه في الصلاة، وهو ينظر إلى إحكام خلقه وإلى إحكام الخلق من حوله، وأن الله عز وجل ما خلق هذه الدنيا عبثا، وأنه آمن بنبوة محمد صلى الله عليه وسلم وآمن بهذا القرآن، ثم تجده يدع الصلاة دهورا
بالكلية
وليس شهورا، وهذا الحقيقة الإنسان فيه على خطر عظيم. ثم لا يقبل النصيحة أيضا، هذا شيء من الختم على القلب، نسأل الله السلامة والعافية. وكنا لا نتحدث عن شخص معين حتى لا نقول نتألى على الله،
السلام
نحن نتكلم بشكل عام، يعني ما تأتي إلى الشخص المعين تقول ختم الله على قلبك وأنت فعلت. دع الناس ما هم فيه إلا بالنصيحة وإلا بالأمر بالمعروف النهي عن المنكر، هذا هو المطلوب من الإنسان تجاه هؤلاء. علينا أن نحرص في الحقيقة، لا سيما في زمن الفتن وزمن المغريات، زمن الفضائيات، زمن العلاقات المحرمة، زمن الاجتماعات المحظورة الحقيقة بين الناس على ما حرم الله عز وجل، زمن الإنترنت والشبكات وشبكات التواصل الاجتماعي التي أشغلت الناس وأغنتهم عن بعضهم البعض. في هذا الوقت علينا أن نحرص أن نتلطف مع هؤلاء العصاة وأن نتلطف مع هؤلاء المنحرفين، لأنك إذا هاجرته وقاطعته وأغلظت له بالقول سيجد عشرات البدائل الحقيقة منك، حتى لو كنت أبا
صحيح
أو كنت أخا أكبر أو كنت أما. نعم، وأنا أعرف أحد الأخوات أو أحد الأمهات اتصلت عليه تبكي دما أنها أغلظت على ابنها حتى ذهب إلى أحد الاستراحات التي استأجرها زملاؤه وخطن فيها. نعم، وكان هذا الحقيقة في سن ليس المراهقة لكن في أوائل الشباب لم يتجاوز 20 سنة، وهذا خطر في الحقيقة. والزمن قبل 40 سنة يختلف عن الزمن الآن، يحتاج منا يعني التأليف والتلطف هو الأصل في هذا الوقت، لكن ربما يأتي زمان إن شاء الله عز وجل يكون الإغلاظ أحيانا له دوره أو الهجر له دوره في رد الناس إلى الحق. أما في الوقت الحاضر مع انتشار المغريات وانتشار البدائل وسهولة السفر وسهولة الانتقال، أقل ما يقول الابن سأذهب أدرس في مكان آخر أو أعمل في مكان آخر ويكون بعيدا عن 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 والدته وعن والديه. أنا أدعو الحقيقة إلى التلطف وأن نوصل ما استطعنا الهداية لقلوب الناس بالحسنة وبالتي هي أحسن من خلال وسائل متنوعة. ويمكن الأخت أيضا أن تأخذ أشرطة موجودة في الأسواق وكتيبات ومطويات منشورة ومفسوحة، ممكن أنها تجد فيها إن شاء الله الطرق والوسائل إلى قلوب أمثال هؤلاء. نسأل الله عز وجل
الله
أن يشرح صدورنا.
يبدو لي أن الدعاء أولا وآخرا بأن يهديهم الله عز وجل، ربما يعني هو الكفيل أيضا من بالهداية بهم. نسأل الله عز وجل منه كرمه أن يرد ضال المسلمين وضالة المسلمين إلى جادة الطريق. أنتقل إلى أسئلة السائلين الجدد في هذه الحلقة. أختي سارة من السعودية تقول الصلاة تفوتني أحيانا يوم أو يومين، صلاة الليل كيف لي أن أقضيها إن كان لها وقت قضاء؟
نعم هي لها وقت قضاء
والوتر أيضا.
نعم بالنسبة للوتر فإن وقت قضائه يكون بعد الفجر، بعد طلوع الفجر إلى إقامة صلاة الفجر. وهذا قد ثبت عن جمهرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، بل حكاه بعضهم عن عامة الصحابة أن هذه هي طريقتهم، أنهم يقضون الوتر على حاله وهيئته وهي ركعة واحدة أو ثلاث ركعات بحسب ما يكون من الوتر. هذا بالنسبة للوتر. وبالنسبة للورد من الليل فإنه يقضى من النهار في وقت صلاة الضحى الذي ذكرناه منذ قليل، هي من بعد الشروق بربع ساعة إلى
قبيل الغروب،
إلى قبيل زوال الشمس وقبيل دخول وقت الظهر، يصلى فيه ما كان يصلى وترا فإنه يصلى شفعا. فإذا اعتاد أن يصلي 11 ركعة فإنه يصلي من النهار إذا فاته يصلي 12 ركعة. وهذا قد ثبت في الصحيح من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها في ورده صلى الله عليه وسلم إذا فاته من الليل يصلي سبعا فإنه يصليها من النهار من الضحى يصليها ثمانية وهكذا. فهاتان الطريقتان، بالنسبة للوتر يكون بعد الفجر إلى إقامة الصلاة، وبالنسبة لبقية قيام الليل وورد الإنسان من الليل فإنه يقضيه شفعا من الضحى والله أعلم.
سؤال أختي سارة من السعودية الثاني عن صيام يومي الاثنين والخميس، الزوج يمنع من صيام الخميس ما التوجيه؟ هي تطلب الأجر.
الحقيقة هذه من مسائل المفاضلة التي ذكرناها في أول اللقاء. طيب. أيهما أفضل أن تطيع زوجها أو أن تصوم، وهل يجوز لها أن تعصي زوجها في صيامها؟ الجواب أنها فيها تفصيل، أنها إذا كانت تصوم وزوجها غائب لم يلزمها أن تستأذنه ولا أن تأخذ رأيه، إلا إذا خشيت على تكدر العلاقة بينهما وربما يؤدي للطلاق أو يؤدي لأشياء أكبر، فيكون الأفضل في حقها أن تدع الصوم ولها أجره. لكن إذا قالت المرأة أنا واثقة من زوجي يزعل وبعدين يرضى ولا في مشكلة،
خاف يزعل يوم ما يرضى.
الزوج ليس له سلطة مطلقة في الشريعة، ينبغي أن يعرف هذا الرجال أولا وأن تعرفه النساء، ليس له سلطة مطلقة على كل حال، بل سلطته مقيدة بعدم تأثير عمل المرأة في حقه أو حق أولاده أو حق بيته. هذا أمر مهم، تقول أذهب كما أشاء وأغادر البيت كما أريد، ليس لها ذلك إلا لضرورة أو حاجة ظاهرة. لكن تتكلم عما يكون في البيت، لا تفعلي، لا تقولي، لا تلبسي، لا تتصلي على فلانة من أقاربك وليس عندها مشكلة وليس عندها أشياء معينة، لا يلزمها أن تطيع زوجها في ذلك، في أن تكلم قريباتها التي يجب عليها أن تصلهم ولو بالمكالمة الهاتفية. فهذا من جنسها، أنا أتكلم على محيط البيت، نمط اللبس مثلا، الصيام، صلة الأقارب من خلال الهدية، من خلال حضور الزواج بما لا يؤثر على حق الزوج وهكذا. فهذه الأمور للمرأة في موضوع الصوم أن لا تطيع زوجها إذا أمرها بذلك إلا إذا كان زوجها حاضر، ولهذا قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام المرأة وزوجها حاضر إلا بإذنه. فلاحظ جعل القيد وزوجها حاضر إلا بإذنه، يعني إذا كان يفوت حقا للزوج. أما مطلقا أن تكون المرأة متحكم فيها بالكامل في طريقة كلامها ونمط علاقاتها مثلا حتى الهاتفية التي لا يلزم منها المغادرة وليس عليها إشكالات شرعية أو طريقة الأكل أو طريقة الشرب أو طريقة النوم. الزوج ليس ربا حتى يحكم هذه الأشياء من أولها إلى آخرها كما تحكم الشريعة الإنسان بذلك، بل حتى الشريعة أعطت الإنسان هامش واسع من المباح يتصرف فيه وفق إرادته غير الأشياء المحرمة.
صحيح.
فنقول بالنسبة لها إن كان زوجها حاضر وجب عليها أن تستأذنه، لأن هذا يؤثر على حقه ويؤثر على جهدها وعلى نشاطها، وقد يؤدي إلى نوع من التكاسل والخدر الذي يصيب المرأة بسبب الصوم، والزوج لا يقبل بهذا، فهذا مما يجب عليها أن تطيع فيه الزوج. ولهذا نقول مسألة على التفصيل وليست على، فلا يفرح بذلك الرجال ولا يأس منه النساء، ولا يأس منه النساء ولا يفرح به الرجال أيضا، مسألة فيها تفصيل فلا تؤخذ الأحكام بإطلاقها والله أعلم.
إن قدرت الزوجة طاعة زوجها ولم تصم يوم الخميس يرجى لها الأجر.
أحسنت. نعم، إذا قدمت طاعة زوجها وكان الزوج فيه نوع من الحمق إذا صح التعبير، يريدها
تداري.
نعم، يريد أن تفطر وهو ليس عندها في بيتها. نعم، فهي مأجورة، ويدل عليها الحديث إذا مرض العبد أو سافر
كتب له
ما كان يعمل صحيحا، فتركتها لله عز وجل فكأنما صامت وتشكر على حرصها على العبادة والطاعة.
أنا أستاذ صاحب الفضيلة أهمس في أذن الأخوات الكريمات بما قاله شيخنا ألا يؤثر الصوم النافلة على حق الزوج أو حق الأولاد. أحيانا يبقى الأبناء إلى قريب المغرب بلا أكل لأن الأم صائمة،
ويمكن الجمع الحقيقة، لا يمنع يا شيخ.
طيب
يمكن أن تطبخ لأولادها،
هذا مفروض.
نعم، تطبخ لأولادها وأن تعطيهم طعامهم ثم تفطر هي من آخر النهار. نعم.
طيب. أو يصوم معها فتكسب أجرهم.
نعم.
باب التربية. سارة من السعودية، الوقت يدهمنا، 10 دقائق ربما على الختام. سارة من السعودية تقول سماع سورة البقرة هل يحل محل قراءتها أو تلاوتها؟
إذا كان هذا قد ورد بصيغة القراءة مثل قوله صلى الله عليه وسلم اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، رواه مسلم، فهنا المانع من السحر هنا هو القراءة. لكن هل القراءة هي أن تتلى؟ الذي أراه أن يجمع الإنسان بين ذلك، يجعل البقرة مثلا في مسجل حتى تسمع ويكون تأثير هذه السورة العظيمة في قلوب الناس، وأن تقرأ مثلا في يوم كامل، طيب، أو في يومين أو في 3 أو في أسبوع، تقسم بحسب قدرة الإنسان واستطاعته. نعم.
رأيت من كان أو كانت تردد مع المسجلة
إذا نعم فيها. إذا رددت مع المسجل فإنها
لها أفضل،
قد جمعت بين الأمرين، استمعت وتلت. نعم.
عبد الحميد من السعودية يقول كشف الوجه بالحجاب،
يعني أنا أفهم من سؤاله أن حكم كشف الوجه فقط من غير زينة
وغير شعر وغير مكياج
مع تغطية بقية الجسد عدا الوجه والكفين الذي يسمى عند البعض بالحجاب الشرعي أو كذا. الحجاب الشرعي إذا قلنا حجاب شرعي على قول بعض العلماء بأنه تغطية الجسم بالكامل عدا العينين لرؤية الطريق، وبعضهم يقول الحجاب الشرعي هو أن تغطي كل جسدها إلا وجهها وكفيها، هذا الخلاف بيننا. لكن ما هو الراجح؟ الراجح هو وجوب تغطية الوجه والكفين، هذا هو أرجح الأقوال، فيجب عليها أن تغطي وجهها وكفيها في أصح الأقوال. نعم.
يسأل عن سؤال عظيم حقيقة بالوقفة معه، وأنا أريد إجماع منكم، ولعلنا في المستقبل إن شاء الله نطرح بشيء من التفصيل. المذاهب الفقهية 4، يسأل عن أي المذاهب يريد أن يتبع
فيبقى يعني معه. يحكي بعض العلماء الإجماع، حتى أريح الأخ الكريم، يحكي بعضهم الإجماع على أن العامي لا مذهب له، يعني ما يأتي الإنسان يقول أنا أسرتي حنبلية أو شافعية أو أنا أسكن في بلد حنبلي أو شافعي، فلا يبني على هذا في مسألة تمذهبه هو، على مسألة بحث آخر، موضوع المذهبية وكيف تكون المذهبية عند العلماء والفقهاء القادرين والمتمكنين، هذه مسألة أخرى. لكن نحن نتكلم على العامي لا مذهب له، فإذا كنت في بلد فيه شافعية وحتى لو كنت في بلد أصلك حنبلي تسأل الإمام الشافعي، تسأل العالم والفقيه الشافعي وتصدر عن قوله.
أيوة.
فهو لا يحتاج. هذه مسألة الاستفتاء. المسألة الثانية التعليم، ماذا أتعلم؟ نقول تعلم المذهب الذي يسود في بلدك، فإذا كنت في بلد يسود في المذهب الحنبلي تتعلم المذهب الحنبلي حتى لا يقع اللخبطة عند العامي. وكذلك، وهذه وصية أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي رحمه الله، حين سأله بعض الشافعية قال أريد أن أقرأ عليك المذهب مذهب أحمد، قال ما المذهب السائد في بلدك؟ قال مذهب الشافعي، قال فقرأ في مذهب الشافعي ولا تقرأ في مذهب أحمد. وهذا حقيقة يعني يرعى مسألة العام لسيما العام والمبتدئ أن لا يقع عنده نوع من التردد والاضطراب في مسألة التعلم ولا مسألة الاستفتاء في مثل هذه الأمور، والله أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم. معي أيضا من الأسئلة أختي الكريمة أم علوي من اليمن، سؤالها حقيقة بالوقوف معه، وأنتم أيضا اشتغلتم بالقضاء. زوجها كان له مرتب تقاعد عن عمل يبدو أن راتبه لا يكفي، يصرفه والعياذ بالله في الدخان أو في أسئلة أخرى أيضا من اليمن على الجات وغيرها، فلهذا لا تجد ما تعطيه أبناء أطفالها، تأخذ من خالها والد زوجها، تقول هل حقه ما زال باقيا في الفراش ونحوي أم لي الحق أن أمنعه هذا؟
نعم، إذا كان والده قد أدى الحقوق التي على ولده لزوجته لم يجز لها أن تمتنع من حقوقه بحجة أنه لا يعطيها مباشرة، والوالد في مقام ذلك الزوج ولا تعتبر له منه لأن هذا ولد له وأولئك أحفاده، فلا يلزمها أن تمتنع، بمعنى أنها تقول أنا أمتنع عن قبول ما يعطيني والد الزوج ثم أمتنع عن حقوق الزوج، هذا قد يقول به بعض أهل العلم، لكن الأظهر والله أعلم أنها لا تفعل ذلك ولا تحصل منه بنفقة الجد جد أولاده على أولاده، هذا هؤلاء هم أولاده في الحقيقة. فإذا قبلت هي، أنا أقول إذا قبلت لا خلاف في ذلك، أنها إذا قبلت عطية الجد جد أولادها وجب عليها في هذه الحال أن تعطيها حقوق، لكن افترض أنها رفضت لا تريد عطية من أحد، تريد من يجب عليه النفقة بشكل مباشر، هنا يجوز لها أن تمتنع، إذا رفضت يجوز لها أن تمتنع عن إعطائه حقوقه كالفراش ونحوه حتى يقوم بالنفقة بنفسه ما دام قادرا، أما إن كان معسرا فلا تلزمه بذلك بل تعطيه حقوقه، والله عز وجل يقول وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ما عليها أن تصبر عليه ما دام معسرا، لكن كان قادرا لكنه مهمل ومفرط ويضيع أمواله في أشياء محرمة وأشياء مباحة لكنها يترك بسببها واجبات، لها أن تضغط عليه حتى يقوم بواجباته ويرعى أسرته. نعم.
أحسن عليكم. رأيتم لدي سؤالان في مسألتها. السؤال الأول، إذا كان زوجها قادر على العمل لكن ليس هناك فرص وظيفية في اليمن مثلا للعمل. الشيء الثاني، إذا كان يعني يحتج بالإدمان على الدخان ونحوه فلا يستطيع أن يتمالك نفسه وأصابه.
نعم، إذا قلنا بأنه ليس هناك عمل، هو كالمعسر الذي ذكرناه.
أيه.
تعطيه حقوقه في الفراش وفي الخدمة وفي الرعاية بحسب ما تستطيع. هذا فيما يتعلق بعدم قدرته وعدم وجود وظيفة، وهذا بينا في أول جواب.
طيب.
الثاني أنه إذا قال لا أستطيع ولا أقدر ولمست منه هذا ويحتاج هذا الوقت الأمر إلى وقت لتعديل الوضع معه وعلاجه من هذا الداء العضال، فالذي أراه أن تمكن نفسها منه ولا تمتنع من ذلك حتى يقضي، لكن رأت أن الهجر والمقاطعة
تجدي
ومنع الحقوق وتجدي معه فإنها تفعل ولا حرج عليه.
أم علوي أيضا من اليمن سؤالها الثاني، تقول أعطيته مالا كان قد طلبه أو يعني كان له، لا أفهم، المهم أنه عاد إليها اللي طلب هذا المال فأكدت أنه لديه، فبعد بحث وتنقيب تثبت أن المال بين يديه عنده، تقول هل علي جناح؟ لا لم أفقه سؤالها، لكن ما التوجيه؟
يعني سؤالها غير واضح في الحقيقة، لكن نقول إن كان مالا
شيء،
إن كان مالا لك فلك أن تطالبيه بشكل مباشر وأن لا تلجأ إلى المحكمة، وإنما تدخل والدها مدام والده حريص على مثل هذه الأمور وعلى ضبط أمور ولده كما ظهر من نفقته على أولاده، فتدخل جد أولادها لعله عز وجل أن يهديه في إعادة هذا المال. نعم.
سؤالان أمريان، سؤال دقيقة عفوا، ومعي أسئلتان، أسئلة من أختين كلمتين. أمريان من السعودية تقول العصافير عشاشها بها أفراخ وكذا آذتنا، كيف نتخلص منها؟
نعم، إن انتظرتها حتى تفقس هذه العصافير فهو أفضل لها وخير، فإذا فقست وطارت تزيل هذا العشاش حرج عليها، لكن قبل ذلك لها أن تزيله، إذا كان عليها
نقلها، طيب
نقلها إذا أمكن، هذا الطير في الغالب لا يمكن ينتقل، لكن إن أمكن لا شك أنها تنقل هذا الآن، لكن إن أذاها ولم تستطع ذلك فإنها تزيله ولا حرج عليها.
أم غدير من الكويت، نفاسها قبل 10 أيام من رمضان، تقول سأطهر ربما في رمضان أو في آخر رمضان، هل لي أن أؤخر صيام رمضان وقضاءه بعد رمضان؟
لا لا يجوز، إذا طهرت من نفاسها وجب عليها أن تصوم وأن تصلي. نعم.
تقول وضع اليد على الظهر أثناء الجلوس أو أثناء المشي، أنا أزيد على أثناء المشي، هل في شيء جمع اليدين أو وضع اليدين؟
يعني بعض العلماء قديما كانوا يقولون وضع اليدين وتشبيكهما خلف الظهر أنه من سنة الجاهلية، فورد فيها حديث لكن لا تصح أنه من عمل اليهود، لا يصح هذا، العبرة بالتشبه، هذه سرت عند الناس وصارت بين أيديهم الآن، فلا, فلا, فلا بأس بها لو شبك يده خلفه. التشبه يستحيل ويتغير بتغير العوائد، ولا يثبت على حال، إنما باعتبار الحال.
نعم. أختي أم غدير من الكويت، هل لها مثلا مندوحة إذا كانت ترضع جنينها أو كانت
أحسنت تفضل. نعم، إذا كانت ترضع وقصدها الرضاع وكان الصيام سيؤثر على
أو
على على سيؤثر عليها أو على جنينها إذا صامت أو على رضيعها، فلا حرج عليها أن تؤجل الصيام وأن تقضيه بعد ذلك، ولا إطعام عليها على الصحيح.
أحسن الله إليكم.
نعم.
هذا إذا كان يؤثر عليها، أما إذا كان لا يؤثر ف
أما إذا كان لا يؤثر عليها ولا على ولدها فإنه يجب عليها أن تصوم. نعم.
أحسن الله إليكم. باقي وقت معنا دقيقة واحدة، أختم بسياق شهر رمضان. يمر على الإسلامية ربما، أنا توجيه في دقيقة أو نصف دقيقة، يمر هذا الشهر الكريم في ربما في فصل الصيف، بعض الناس قد يتبرم من الصيام، قد يتبرم من هذا شدة الحر، ما التوجيه؟
الحقيقة نقول كما قال الله عز وجل، وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. نؤكد على هذا، طاعة الله عز وجل فوق كل شيء. بعض الناس يسافر إلى البلاد التي يكون فيها
أو يقصد السفر،
نعم يقصد السفر وفيها منكرات الحقيقة، ولا يمكن أن يتحاشاها،
طلب
يمكن لبعض الناس أن يتحاشى المنكرات ويكون في ريف وبعيد، لكن بعض الناس يذهب إلى الأسواق والمنتجعات وإلى الأشياء التي يقع فيها وهو في وقت الصيام، وربما صام أيضا. ليس هذا الحقيقة من تعظيم هذا الشهر، المقصود هو أن نصوم لله عز وجل وأن لا نكدر الصوم شيء من معصيته.
اللهم استعان، نسأل الله عز وجل الإعانة والتوفيق والسداد والرشاد، ونسأله جل في علاه أن يبلغنا شهر رمضان ويتقبله منا وأن يسلمنا له ويسلمه لنا ويتسلمه منا متقبلا. أختم هذا اللقاء بالشكر لله جل في علاه أولا وآخرا، ثم دعاء له جل في علاه أن يعين القائمين على تهيئة لقاءات متتالية مع أصحاب الفضيلة ومعكم مشاهدي ومشاهدة الكريمات، كما أشكر صاحب الفضيلة الشيخ سليمان بن عبد الله الماجد عضو مجلس الشورى على ما أجاد وفاد على إجابته عن أسئلتكم واستفساراتكم، شكر الله لكم.
ولكم شكر، حياكم الله.
إذن شكرا لشيخنا وشكرا لكم، هذه أرق تحية من فريق العمل ممن تظهر أسماءهم بعد قليل وكلهم يقولون لكم بلسان حالهم ومقالهم من صميم قلوبهم، إلى غد وأنتم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.